الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. كنا نتحدث في مبحث النواهي وبينا أن الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه يتحدث في نقاط خمسة. كانت النقطة الأولى متمحورة حول مادة النهي وأنه ما هو المدلول المطابق لمادة النهي، وذكرنا أن في تفسير النهي وبيان المدلول المطابق للنهي ذكرنا أن هناك رأيين. الرأي الأول كان لقدماء علمائنا وهو عبارة عن طلب العالي إلى الداني ترك الفعل، بيد أنه هنالك تفسير للمحدثين من علمائنا وللمعاصرين وتبعهم على ذلك الشيخ المصنف، بيّن أن المدلول المطابق لمادة النهي ليس هو عبارة عن طلب العالي إلى الداني ترك الفعل، وإنما هو عبارة عن زجر العالي إلى الداني عن الفعل. فإذا في مادة النهي المدلول المطابق رأي يقول طلب الترك، رأي يقول الزجر عن الفعل. هذه النقطة الأولى كانت وقد تحدثنا عنها سابقا. كانت النقطة الثانية التي تكلم فيها الشيخ المصنف صيغة النهي وما هو الفارق بين المادة والصيغة، وإحنا بينا أن مادة النهي تدل على الزجر بما هو مفهوم اسمي، بيد أن الصيغة تدل على الزجر بما هو مفهوم حرفي على ما تقدم منا سابقا. النقطة الثالثة كانت كيف تدل الصيغة والمادة على التحريم، والحال أن الصيغة أقصى ما تدل عليه هي النسبة الزجرية والنسبة المنعية، فكيف لنا أن ننتقل وأن نتعدى من المنع إلى التحريم. وذكرنا في هذا الصدد كم نظرية؟ ثلاث. كانت النظرية اللي تؤمن لنا الانتقال من المنع إلى التحريم نظرية الوضع، قال هو الواضع وضع صيغة لا تفعل كما وضع مادة النهي وضعها للتحريم، هذا رأي. الرأي الآخر كان يقول الإطلاق بضميمة الانفراد، هذا رأي الشيخ، كان يقول أنه ننتقل من المنع إلى التحريم عن طريق شنو؟ عن طريق حكم العقلي، العقل هو الذي يحكم، هذا تقدم منا سابقا. النقطة الرابعة التي بأيدينا والتي يتحدث عنها الشيخ، ما المطلوب في النهي؟ أنا بينت فيما سبق أن هذا المطلب ينفتح على ثقافة القدماء ولا ينفتح هذا الملف على ثقافة الشيخ المصنف. هذا المطلب يعني مجاراتي، الشيخ جار بي شنو؟ الأقوام السابقين، وإلا على رأي الشيخ وعلى مبنى الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه يفترض أن يكون هذا البحث ساقطا من أصله. ليش؟ لأنه إحنا جبنا في تفسير النهي رأيان، الرأي الأول كان يقول طلب الترك، الرأي الثاني كان يقول الزجر. هذا الملف ينفتح على الرأي الأول اللي هو شنو؟ طلب الترك. أما على رأي الشيخ مين ينفتح هذا الملف؟ طلب الترك. القدماء من علمائنا بعد أن فسروا النهي بأنه طلب الترك، ظهرت فرقة من علمائنا أشكلت بإشكال على هذا التفسير. هم من القدماء نفسه قالوا إحنا ما يمكن أن نلتزم بأن النهي هو عبارة عن طلب الترك. يا بليش أنتوا أيها الفرقة؟ قالوا وذلك لوجود إشكال، وعلى أساس هذا الإشكال إحنا شنو لابد أنه نعدل عن تعريف النهي من طلب الترك إلى شنو؟ إلى شنو؟ طلب الكف، طلب كف النفس. جيد جدا ممتاز، هاي الدعوة زين. فإحنا شنو عندنا؟ عندنا كم منزل راح نمر به. أولا ما هو الإشكال، ما هو الإشكال الذي، ما هو الإشكال الذي دعا تلك الفرقة من علمائنا قدس الله إسرارهم أن يعدلوا عن تعريف النهي بأنه طلب التارك، واختاروا أن النهي هو شنو؟ طلب الكلم. ما هو الإشكال المسجل على تعريف النهي بأنه طلب التارك؟ هذا نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، زين أساسا ما هو الفارق بين طلب الكف وطلب الترك؟ شنو الفارق هذا؟ هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة التحاكم على رأي الشيخ المصنف. الشيخ المصنف على أي نظرية هو يختار؟ أي نظريتين ينتصر عليه الشيخ المصنف؟ هاي ثلاث نقاط تقريبا نستوف من خلال هذا المطلب، مطلب الرابع. زين، الجماعة قالوا الإشكال، قالوا احنا اذا فسرنا النهي بانه طلب الترك، هذا يلزم من تفسير النهي بانه طلب الترك يلزم منه التكليف بغير المقدور، التكليف بغير المقدور. ليش التكليف بغير المقدور؟ لان هو شنو النهي؟ طلب شنو؟ الترك. يعني لا كتبتوا لي زين، لما واحد يقول لي لا تشرب الخمر على هذه الرؤية، على هذا الرؤية ايش راح يكون؟ لا تشرب الخمر شنو معناه؟ يعني اطلبوا منك شنو؟ تركه اطلبوا منك شنو؟ تركه شرب الخمر. هو انا ما جاي اشرب خمر، كتبتوا لي زين، هو انا الان ما جاي اشرب خمر، انا من الولادة ولله الحمد الى هاي اللحظة شنو؟ ما جاي اشرب خمر. فانت تطلب مني طلب الترك، هو الترك حاصل، الترك شنو حاصل؟ طلب الترك ترك حاصل، لان الترك شنو؟ امر خارجي عدمي، هو موجود ومحقق. فاذا فسرنا الفقه يقول اذا فسرنا النهي بانه طلب الترك، الترك امر حاصل وتحصيل الحاصل غير مقدور، فيلزم من تفسير النهي بانه طلب الترك يلزم منه التكليف بغير المقدور، يلزم منه التكليف بغير المقدور. ليش التكليف بغير المقدور؟ لأنه شنو؟ تحصيل حاصل. عليكم السلام ورحمة الله. تحصيل الحاصل شنو؟ غير مقدور. هل أنت، أنا أضرب لك مثال، أنت قاعد، أنا شو أقول لك؟ اجلس. وأنت قاعد شلون أجلس؟ هو أنا جالس بعد، أقول لك اجلس، اللي بابا شنو بيك؟ أنا تحصيل حاصل، أنا جالس شلون أجلس بعد؟ الترتيب. فتحصيل الحاصل باطل. إذن الإشكال الذي يمكن أن يوجه إلى أنه تعريف النهي بأنه طلب الترك شنو؟ التكليف بغير المقدور، التكليف بغير
في حال إذا كان هذا المطلب حاصل
مثلا. أيه هو حاصل بلي.
إذا كان غير حاصل،
إذا كان غير حاصل مين الإشكال طبعا؟ يعني واحد يفرض يشرب خمر ويقول له مثلا لا تشرب الخمر، هذا بيجي. بس كلامنا وين؟ انه في الامور العدميه اللي هي ما حاصله مني، لا تشرب الخمر وانا ما شرب، لا تاكل الميته وانا ما اكل الميته، زين. فيلزم انه يعني متعلق الطلب حاصل، يكون متعلق الطلب تحصيل الحاصل، تحصيل الحاصل غير مقدور، ليس بممكن. التفتيت. نعم، اذا انا لا انا اباشرب وهذا يجي، يعني الاشكال انما يتوجه فيما اذا كان الترك محقق مني منذ الازل، كما هو الشيخ عبده أسانا بينها في التطبيق، شنو المقصود من الأزل؟ إذا كان الترك محقق مني منذ الأزل بل يجي إشكال الشيخ. أما إذا لا، أنه أنا الآن ده أمارس ويجي واحد يقول لي لا تشرب، هذا ما يجي إشكال. لكن الإشكال وين يجي؟ فيما لو كان الترك متحققا مني بعد خطاب لا تشرب، خطاب أنه طلب الترك والترك حاصل، فيلزم التكليف بما هو حاصل، والتكليف بما هو حاصل ليس بمقدور. إذن التفتوا لجيدا أخوة الأعزاء، هو إذن واضح الإشكال. الإشكال هاي الفرقة يقول لا يمكن أن نفسر النهي بطلب الترك. ليش؟ لأن الترك هو أمر عدمي، والأمر العدمي بحسب الفرض محصل من قبل هذا الإنسان، فإذا كان المقصود من النهي طلب الترك يلزم منه تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل ليس بمقدور، فيلزم بالمحصلة النهائية من تعريف النهي بأنه طلب الترك يلزم منه التكليف بغير المقدور. على أساس هذا الإشكال الذي وجه إلى هذا التعريف، قالوا إحنا هذه الفرقة لابد أن نعرف النهي بمن؟ بأنه طلب كف النفس، طلب كف النفس، طلب كف النفس. وكف النفس أمر وجودي لا أنه أمر عدمي حاصل. وشنو طلب كف النفس؟ كف النفس يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني كبح ميلها نحو المحرم. النفس مو أحيانا تميل، نفس أمارة بالسوء. إذا لما أقول لك طلب كف النفس يعني شنو النهي؟ يعني روض نفسك، يعني احجب نفسك، يعني شنو؟ هذب نفسك. وتهذيب النفس أمر عدمي لوجودي لأنه مرتبط بإصلاح الملكات. يقول هاي النفس اللي الآن تميل إلى شرب الخمر، وهاي النفس التي الآن تميل إلى فعل المحرم، أنا لما أقول لك لا ترتكب المحرم شنو مقصودي لا ترتكب المحرم؟ يعني هذب نفسك. كف النفس شنو معناه؟ هذب نفسك وهذب ملكاتك، وتلك الحالة من الغليان في نفسك روضها فلتهدأ. هذا أمر وجودي لا أنه أمر عدمي. إذن الفارق بين النظريتين طلب الترك وطلب الكف أن الترك شنو؟ أمر عدمي. بيد أن الكف شنو؟ أمر وجودي يتعلق بإصلاح النفس. واضح هذا؟ ولذلك هذا البحث لم يذكره بالصيام، أنه الصوم شنو؟ الكف عن المفطرات وترك المفطرات. طبعا على هاي النظرية الثانية كف النفس، إذا واحد ترك المفطرات لكن هو ما كف نفسه، بس هو تاركها من حيث المحصلة الخارجية، بس هو نفسه شنو؟ تميل إليها. هذا ما يتحقق من الامتثال، لابد شنو؟ مضافا إلى الترك الخارجي لابد شنو يتحقق؟ عملية كف النفس. إذن هذا سر عدول الفرقة من علمائنا إلى انتخاب هذا التعريف الثاني، وهو طلب الكف، طلب كف النفس. واضح هذا المطلب؟ إذن الفارق بين النظريتين أن طلب الترك، الترك أمر عدمي، بيد أن الكف شنو؟ أمر وجودي.
يعني
أفهم
شيخنا مو شوية واضح، يعني طالب النهي يأتي عليه الإشكال في بعض الموارد.
طلب الترك.
إيه طلب الترك.
أي
يأتي في بعض الموارد الذي كان متحقق.
الإشكال
يعني. أي. يعني جالس يجيني أمر مثلاً
أجلس
فأنا متحقق الأمر.
نعم.
يجي الإشكال وأنا ما جالس ما يأتي الإشكال.
أي طبعاً.
إيه. فهذا يعني القضية وين متركز يعني مو واضح.
يعني هذا صحيح طلب النهي إذا فسرناه بأنه طلب الترك، مو قلنا بعد جيب التكليف، يلزم منه التكليف بغير المقدور لأنه التكليف تحصيل حاصل، التكليف بغير المقدور. أما سيد يقول أما إذا أنا كنت لا هو فعلا أشرب خمر، يتوجه عند إذن تعريف النهي بأنه طلب الترك، مو هيك صحيح؟ هذا بل صحيح، لكن أقول إحنا النهي لابد شن جيبه؟ نجيبه في مورد أنت متلبس بالفعل أصلا الفعل ما متلبس فيه، يكون التعريف يكون صادق وصحيح، لأنه في بعض الموارد يكون التعريف صحيح ولا يتوجه عليه إشكال، في بعض الموارد شنو يتوجه عليه إشكال، هذا مو تعريف بعد. التعريف لابد أن يكون بريء من الإشكال في كل الموارد.
على هذا الفرض يأتي مثلا تعريف مكتم في جميع الموارد.
يا فرض
على هذا الكلام اللي تفضل فيه
اللي هو شنو
طلب الترك مثلا يجي عليه إشكال،
وهو الإشكال شنو؟
الإشكال أنه تحصيل حاصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هسه أنا أبي لك بشكل مركب، يلزم الجماعة ذيك الفرقة من علمائنا القدماء قالوا يلزم على تعريف النهي بأنه طلب الترك، يلزم أنه يشكل على هذا التعريف في بعض الموارد، وهي شو متى هاي الموارد؟ فيما لو كان الترك محققا مني، هو فد واحد خوش آدمي بعد الله يقول له لا تشرب خمر، هو ناشي أرب خمر، فالترك حاصل والتكليف بالحاصل باطل لا يمكن أنه واضح. أما ذاك الفاسق اللي هو يشرب خمر لا ممكن هذا التعريف يكون صحيح ومنطبق في حقه، بس هذا شلون توجهه للواضح هذا؟ فلذلك قالوا احنا لابد أنه نعرف النهي بأنه شنو طلب الكف، ومقصودنا من الكف الكف ذلك الأمر النفساني وهو ترويض النفس وحجبها نحو أن تميل إلى الحرام، هذا لابد أن تهذب هذه النفس. هذا واضح الذي بينته زين، وبينت أنه الفارق راح يكون طلب الترك، الترك أمر عدمي، بيد أن الكف، كف النفس أمر وجودي، والتكليف بالأمر الوجودي معقول ولا بأس به وجائز وسائر حرج. هذا شيخنا المصنف أنت ماذا تقول؟ يقول أولا أنا طبعا هذا المطلب هو الشيخ بيّن قال هذا المطلب على ثقافتي أنا لابد أن يكون شنو تضرب عليه علامة X بالخط الأحمر. ليش؟ لأنه يكون ساقط من الأساس. ليش ساقط من الأساس؟ لأنه أنا عندي النهي ليس طلبا ترك، سلمكم الله. النهي عندي مو طلب حتى نتنازع متعلق الطلب شنو الترك او الكيف. فهذا البحث من سد من اساسه عندي ليش؟ لانه سالبه بانتفاء الموضوع، لان النهي عندي ليس طلب حتى نتنازع متعلق الطلب شنو ترك او كف النفس، وانما متعلق النهي عندي شنو النهي شنو الزجر عن الفعل، الزجر عن الفعل هذا. بس مع ذلك انا راح امشيها وياكم العربانه اذا كنت شنو اذا اريد انا اليوم البس جبه القدماء انتصر لهذا الراي لو هذا الراي يقول انا تبع للشيخ الاخوند الخراساني انتصر لمن الى انه شنو الى ان النهي هو عباره عن طلب الترك وليس النهي هو عباره عن شنو الكف طلب الكف. لان الموافق للطبع الاولي في تفسير النهي انه طلب الترك، والجماعة عدلوا إلى النظرية المقابلة بعد أن عجزوا عن شنو حل الإشكال المتوجه عليه من على نظرية طلب الترك. أما إذا أنا أحل الإشكال بعد لا معنى لأن نعدل من طلب الترك لمن إلى طلب الكيف. إذن إيش بين الشيخ؟ بين قال الموافق للطبع الأولي تفسير النهي بمن طلب الترك، والجماعة الذين عدلوا من طلب الترك لمن الى كف النفس، لانه اكو اشكال هم ما قدروا عجزوا عن حله. اما اذا انا احله لا موجب للعدول بعدما كانت النظريه الاولى موافقه للطبع والنظريه الثانيه خلاف الذوق العقلائي. واضح؟ زين شلون تحل الاشكال شيخنا؟ قال انتم ايش قلتوا؟ قلتوا انه اذا قلنا طلبوا الترك جيبوا والله هاي القصيده مالتكم، قلنا اذا طلبوا الترك الترك امر عدمي وهو من الازل متحقق. عدم شرب الخمر، أنا قبل الولادة ما أشرب خمر وإلى هاي اللحظة ما أشرب خمر، فالترك أمر عدمي والأمر العدمي متحقق. فإذا كان متحقق يكون الأمر به الأمر بتحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل غير مقدور. أقول لا 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 لا، الشيخ إيش قال؟ قال هنا تحصيل الحاصل صحيح تحصيل حاصل، بس مو كل تحصيل حاصل هو شرب، ليس بمقدور. احيانا يكون المورد تحصيل حاصل وهو مقدور. زين شلون مقدور؟ يقول تدري اولا العدم هنا عدم شرب الخمر، انا ما دا اشرب خمر، فانت قلت لي لما تقول لي اطلب منك عدم شرب الخمر هذا تكليف بغير المقدور. اقول لا، هذا تكليف بمن؟ بالمقدور. ليش؟ لانه متى يكون التكليف، كتبتوا لي جيدا، متى يكون التكليف بالعدم مقدورا؟ الشيخ دايبين ضابطة جميلة. متى يكون التكليف بمن بالعدم مقدورا؟ هم للخوشادني هم خل بعد ريح السيد علاء. متى يكون التكليف بالعدم مقدورا للخوشادني اليوم ما شرب خمر أبدا؟ يقول يكون التكليف بالعدم مقدورا فيما إذا كان فراغ مقدورا. من واحد يقدر يكمل؟ فيما إذا كان فراغ مقدورا. نعم شلون شيخنا؟ لا 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 هو أقول متى يكون الأمر بالعدم مقدورا؟ قلت إذا كان الكذا مقدور. متى يكون العدم مقدور؟ وبجيب الطرف المقابل أحسن. إذا كان الوجود مقدور. الشيخ شو يقول؟ يقول إذا كان الوجود مقدور فالعدم مقدور. أنت هنا صحيح لا تشرب الخمر عدم وعدم، لكن تقدر تشرب خمر لما تقدر. فإذا تقدر تشرب خمر نقول نسميك أنت قادر على الوجود. إذا كنت قادر على الوجود توجد ملازمة بين قدرتك على الوجود وقدرتك على اليمن على العدم. فطالما كنت قادر على الوجود فأنت قادر على العدم. فليس الحد الأوسط، التفتوا جيدا لما يقول الشيخ، فليس الحد الأوسط في كون الشيء غير مقدور الحد الأوسط شنو؟ لأنه تحصيل حاصل. لا هذا خطأ، إذ ربما يكون الشيء من تحصيل الحاصل وهو مقدور، وإنما تمام أن يكون الحد الأوسط في جعل الشيء غير مقدور نقول هذا الشيء العدم غير مقدور إذا كان الوجود، إذا كان الوجود شنو؟ غير مقدور. أما إذا كان الوجود مقدور فيكون العدم شنو؟ مقدورا. واضح هذا؟ وأنا هنا صحيح عندي عدم قدرة على العدم حدوثا، حدوثا العدم أزلي، العدم أزلي، فما عندي قدرة عليه من؟ على العدم حدوثا، لكن عندي قدرة عليه من؟ على العدم بقاء واستمرارا، عندي قدرة على العدم بقاء واستمرارا. إذا التفتوا للشيخ ايش قال؟ قال إخوتي الأعزاء التكليف بالعدم في مقامنا ليس من التكليف بغير المقدور، لأن ضابط التكليف بغير المقدور أن يكون الوجود غير مقدور، أما إذا كان الوجود مقدورا فيكون العدم هو الآخر، هو الآخر شنو؟ مقدورا. ولهذا نفسر القدرة على رأي علماء الكلام شنو نفسر القادر؟ القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. فإذا هنا التكليف بالعدم مقدور، فإذا كان مقدورا مقدور بأي معنى؟ بأي معنى؟ شلون مقدور يصير استمرارا؟ مقدور أنا أقدر أقطع استمرار أشرب الخمر، أقدر أشرب الخمر بدليل أنه قادر على الوجود، فإذا كنت أنا قادر على الوجود أنا قادر على العدم. يقول أكو ملازمة بين القدرة على الوجود والقدرة على العدم، فالتكليف بالعدم وطلب الترك صحيح تكليف بالعدم، لكن ليس كل تكليف بالعدم تكليف بغير المقدور. نعم يكون التكليف بالعدم غير مقدور فيما إذا كان الجانب الوجودي هو شنو؟ غير مقدور. أما إذا كان الجانب الوجودي مقدور فيكون العدم هو الآخر مقدور. وعلى هذا الأساس لا مجال لا ضرورة في أن نعدل منين؟ من طلب الترك المن إلى طلب الكيف. خل أطبق بشكل سريع، أريد أنهي اليوم مبحث النواة، أدخل بالمطلب الأخير إن شاء الله تعالى. قال ما المطلوب في النهي؟ شنو ما المطلوب في النهي؟ الكف لو أحسب وانا معنى العنوان ما المطلوب في النهي، يعني هل الكف الذي هو أمر وجودي بمعنى روض نفسك، نفس الإنسان الأمارة بالسوء الذي عندها اشتياق إلى فعل العرام، هذا حاول تكبح هذا الميت، لو لا طلب الترك حتى وإن كانت النفس ميالة إلى فعل الحرام طبيعي. قلت هذا هم المطلب ينعقد على ثقافة القدماء، أما على ثقافة الشيخ هذا ينعقد. ما المطلوب في النهي؟ كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة افعل، وإنما اختص النهي في خلاف واحد، وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك، حتى يعني شنو مجرد الترك؟ يعني حتى وإن لم يصاحبه، شنو وإن لم يصاحبه؟ كف أو كف النفس عن الفعل. والفرق بينهما أن المطلوب على القول الأول يعني طلب الترك أمر عدل محض، والمطلوب على القول الثاني أمر وجودي، لأن الكف فعل من أفعال الناس، والحق هو القول الأول ياهو يعني طلب الترك. ومنشأ القول الثاني توهم هذا القائل إن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله ليس بمقدور للمكلف، لأنه ياهو لأنه هو ياهو لأنه لأنه العدم يعني أزلي. شنو أزلي؟ هذا اللي نسميه احنا شنو؟ عدم أزلي، عدم أزلي. إن شاء الله بالاستصحاب، إن شاء الله بالاستصحاب ناخذ هناك نسمي الأعدام شنو؟ مرة عدم أزلي ومرة عدم شنو؟ عدم ذاك الثاني عدم نعك. العدم الأزلي شنو؟ أنا مثلا أفرض هسه الآن أنا أشك مثلا أشك أنه زيد صديقي سافر، بس ما أدري صار عنده ولد أو ما صار عنده ولد، أستصحب ممكن أستصحب شنو؟ عدم وجود ولد له، عدم وجود ولد له، هذا إلى أنحاء. مرة شنو أستصحب عدم وجود ولد له؟ أقول مرة بالعدم الأزلي، لأنه هو كان في الأزل أصلا أبوه ما كان موجود فضلا عن الأزل وأصلا ما كان موجود، فأستصحب ذلك العدم الثابت في سالف الأزمان في الأزل. مرة عدم نعكي شنو؟ أقول هو كان الأب ولم يكن موصوفا بأن له ولد، فأستصحب هذا العدم النعتي، أقول الأب لا زال متصفا بعدم الولد. هذا اسمي عدم أزلي، يعني شنو؟ كان أصلا لم يكن هذا الشيء في الأزل، فأستصحب ذلك العدم الثابت في الأزل. أنا قبل الولادة، قبل الولادة متحقق من يشرب الخمر؟ قبل الولادة ما كنت موجود. ها ليش ما متحقق من يشرب الخمر؟ ليش ليش؟ ها؟ لأن عدم أزلي. شنو عدم أزلي؟ لأن أنت كنت معدوم، سالم بانتفاء الموضوع، أنت عدم أزلي. أما بعد الولادة قبل البلوغ، بعد الولادة قبل البلوغ أستصحب العدم الأزلي لو العدم نعم العدم الصفتي. لا أنت كنت موجود بيد أنك لم تكن متصفا بشرب الخمر، هذا سميه استصحاب عدم نعتي. إذن كل ما كان الاستصحاب قبل الوجود نسميه عدم أزلي. هسه ليش جابوا الشيخ؟ ما هذا ما يحتاج. قال لأنه أزلي، يعني هذا العدم
العدم هو السبب شيخ، طب يراجع للسبب.
أي نفس الشيء نفس الشيء، لأنه نفس الشيء، لأنه الترك أزلي، يعني الترك بمعنى العدم خارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به. والمعقول من النهي أن يتعلق فيه الطلب بردع النفس وكفها عن الفعل، وهو فعل نفساني يقع تحت الاختيار. هذا منشأ عدول تلك الفرقة من علمائنا إلى انتخاب أن تعريف النهي هو عبارة عن طلب الكف. شيخنا أنت رأيك؟ قال والجواب عن هذا التوهم إن عدم المقدورية في الأزل على العدم، يعني عدم المقدورية حدوثا، صحيح أنا كنت سابقا حدوثا لا أستطيع ولم أكن قادرا على العدم، إن عدم المقدورية في الأزل على العدم لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا، إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم. شو قال؟ يعني قال أنا متى يقال لي قادر على الترك؟ إذا كنت قادرا، إذا كنت قادرا شنو؟ على الوجود. أنا أضرب لك مثال، مثلا متى يقولون فلان مثلا هو فلان مثلا ما عنده علم، ما عنده علم، ما عنده علم، كان جاهل، أقول أنا تارك العلم، تارك العلم، تارك العلم، شو وقت يقولوا له أنت تارك العلم؟ إذا كان قادرا علياً على التعلم. أما إذا كان ما قادر على التعلم شو يقولوا له؟ أنت مو تارك العلم، أنت أصلا ليس بقادر على العلم. واحد يقول أنا، هو ما عنده فلوس، يقول أنا ما أريد أصير غني، يقول له أنا تركت الغنى، يقول له شو تركت الغنى؟ هو أنت تدري شو وقت يقال لك تركت الغنى؟ إذا كنت قادرا علياً على أن تكون غنيا. أما إذا لم تكن قادرا على أن تكون غنيا فأنت لست قادر اليمن على فقرك. القدرة على الغناء تلازم القدرة على الفقر، القدرة على العلم تلازم القدرة اليمن على الجهل، القدرة على الوجود تلازم القدرة على الترك. زين، قال إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، بل القدرة على العدم على طبق القدرة على الوجود، وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود مقدورا، فإن المختار القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. طبعا هذا تعريف للقدرة على مذهب علماء الكلام، لأن القدرة مختلف في تعريفها بين علماء الفلسفة وعلماء الكلام. هذا التعريف الذي ساقه للقدرة على مذهب الكلاميين، والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله. ليه ساقط من أصله؟ فإنه كما أشرنا إليه فيما سبق ليس معنى النهي هو الطلب حتى يقال إن المطلوب هو الترك أو الكف، وإنما طلب الترك من لوازم النهي، ومعنى النهي المطابق هو الزجر والردع. نعم الردع عن الفعل يلزمه عقلا طلب الترك، كما أن البعث نحو الفعل في الأمر يلزمه عقلا الردع عن الترك، فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا، فلا موقع طبعا الأمر يتعلق بالفعل شنو؟ لأنه الأمر شنو؟ طلب الفعل. النهي شنو؟ الزجر عن الفعل. فلا موقع للحيرة والشك في أن الطلب في النهي يتعلق بالترك أو الكيف، كما كان القدماء يعانون من تلك المشكلة. فلا دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار، هذا بدخل أبين ما بيشي إن شاء الله. زين، هذا واضح المطلب ما بيشي. احنا فيما سبق بينا فيمنع أن صيغة الأمر لا تدل لا على المرة ولا على التكرار. صار عندنا مجموعة تساؤلات: هل أن صيغة إفعال تدل على الفور أو على الفرار؟ هل تدل على المرة أو؟ وانكشف لنا في نهاية المطاف أن صيغة إفعال حيادية بلحاظ المرة والتكرار وبلحاظ الفور والترار، هي حيادية تقف على مسافة واحدة من الجميع. زين، ندرك أنها حيادية وتقف على مسافة واحدة من الجميع، قلنا لأنه في صيغة الأمر كما في صيغة النهي راح نفس أول مطلب بعدين أعيد مرة، هو في صيغة الأمر وفي صيغة النهي إحنا عندنا هم مادة وعندنا شنو. هيا لما أقول لك لا 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 تزن، لا تزن، شنو عندنا؟ عندنا مادة، وهي شنو المادة؟ الزنا، طبيعة الزنا، المادة التي تدلنا على الطبيعة يعني الزنا. وعندنا شنو؟ الصيغة، ما الصيغة؟ الهيئة. خب لا تدلنا لا على المرة ولا على التكرار. طبيعة الزنا، الزنا الماهية تدلنا على المرة ولا على التكرار؟ هم الزنا. فإذا لا المادة ولا الصيغة تدلنا لا على المرة ولا على التكرار، وإنما تستفاد المرة أو التكرار من قرائن خارجية، نظير ما قلنا في بحث الأوامر. تفوق جيد. إذن بس التفوق، إحنا هنا شو نريد نفرق؟ نريد نفرق بين مقامين، بين عالم الجعل وعالم ال... وعالم ال... شنو؟ لا مو عالم الجعل، عالم الامتثال. نقول في عالم الجعل يعني عالم الوضع، عالم الاستعمال، كل من الأمر والنهي لا يدل لا على المرة ولا على التكرار. التفهم جيدا. في عالم الجعل، في عالم الجعل كل من صيغة الافعل وصيغة لا تفعل لا تدل لا على المرة ولا على التكرار. نحن عالم الجعل لا فرق بين الصيغتين، بين الصيغتين. أجل يوجد فارق بينهما، وهذا الفارق نسميه عقلي. في عالم الامتثال، في عالم الامتثال شنو الفارق العقلي في عالم الامتثال؟ الأمر لما يقول لي واحد صلي، نحن عالم الجعل يعني في عالم الهواء، هاي الصيغة لا تدل لا على المرة ولا على التكرار. لكن أنا متى أعد ممتثلا؟ العقل يقول لي متى تعد ممتثلا؟ يعني هذا صلي، شنو يقول المأمور به؟ ايش قلنا سابقا المأمور به؟ صرف الطبيعة، صرف الطبيعة يعني اخرج تلك الطبيعة من العدم الى الوجود. في عالم الامتثال متى تخرج الطبيعة من العدم الى الوجود في جانب الامر؟ متى؟ مرة واحدة. اول فعل اجيب صلاة، شنو خرجت تلك الطبيعة من عالم العدم الى عالم الوجود، وبالتالي في الامر يتحقق الامتثال بمن؟ بمرة واحدة، بالإتيان بالفعل الأول. أما في جانب النهي، متى؟ لما واحد يقول لي لا تزني، وعدنا ما شاء الله في الخارج 50 أو 100 لون من ألوان الزنا، متى يقال لي أنا امتثلت الأمر؟ إذا شن؟ إذا تركت الجنب، إذا تركت الجنب. ليش؟ هذا أقبعد مرده إلى قانون فلسفي، أن الطبيعة إذا أريد لها أن توجد توجد بمن؟ بفرد واحد، وإذا أريد لها أن تنعدم لا بد أن تعدم جميع أفرادها. الشيخ يريد يبين هذا، يقول إذا صيغة لا تفعل تدلنا على الدوام والتكرار، لكن لا بحسب الجعل وإنما بحسب الامتثال وبحسب قانون العقل، وإلا نحن وعالم الجعل لا فرق بين صيغة لا تفعل وصيغة شنو افعل. واضح اللي يريد يقول الشيخ؟ ها ما واضح بينك. هذا أولا الشيخ شي يريد يقول، يقول إحنا عندنا عالم جعل وعندنا عالم امتثال، عندنا عالم جعل وعالم امتثال. كل من صيغة افعل وصيغة لا تفعل، كل من صيغة شنو افعل وصيغة لا تفعل ها في عالم الجعل تدلنا اي على الطبيعة، يعني اريد منك هذه الطبيعة، وبعد وبالنهي شنو لا أريد منك أو أزجرك عن هذه الطبيعة. بالأمر أطلب منك هذه الطبيعة يعني الصلاة، بالنهي أزجرك عن هذه الطبيعة شرب الخمر أو الزنا. في عالم الجعل ففي عالم الجعل لا دلالة لا في الأمر ولا في النهي، لا على المرة ولا على التكرار. نعم لما نجي إلى أرض الواقع وفي مقام الامتثال، إذا أردت أن أمتثل الأمر في الحقيقة تخرج الطبيعة من العدم إلى الوجود بأول فرد من أفراد وجودها، هذا العقل هو الذي يحكم. وإذا أريد أن أمتثل النهي ما تتحقق مني هاي الطبيعة، شنو لابد؟ لابد شنو؟ لابد تنعدم جميع أفرادها. تنعدم جميع أفرادها ليش؟ لأن الطبيعة إذا أريد لها أن تنعدم، العقل يقول لأن الطبيعة إذا أريد لها أن تنعدم لابد من إعدام جميع أفرادها، ولا بس توجد لك فرد واحد معناها الطبيعة نوجدت. إذا نوجدت الطبيعة بعد ناقص ثلاثة الأمر، شنو الأمر؟ لا تشرب الخمر، واضحة؟ إذن الفارق بين الأمر والنهي ليس في عالم الجعل وإنما في عالم الامتثال، الفارق فارقا عقليا. قال دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار، بس انت تقدر تهمش ليش يا اخي تقول دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار؟ من واحد يقدر يقول شلون يضبط التدليل حتى يكون العنوان شافي ووافي؟ احسنتم. قول دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار تقدر تعبر عقلا لا جعلا، تقدر تعبر في عالم الامتثال لا في عالم الجعل، توهمنا هاي الكلمة. اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار او المرة كالاختلاف في صيغة افعل، والحق هنا ما قلنا هناك بلا فرقين، فلا دلالة لصيغة لا تفعل لا بهيئتها ولا بمادتها على الدوام والتكرار ولا على المرة، وإنما المنهي عنه صرف الطبيعة، كما أن المبعوث نحوه في صيغة أفعال افعل صرف الطبيعة، غير أن بينهما فرقا من ناحية عقلية في مقام الامتثال، فإن امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة، ولا يكون ذلك إلا بترك جميع أفرادها، فإنه لو فعلها مرة واحدة ما كان ممتثلا. وأما امتثال الأمر فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة، ولا تتوقف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل المأمور به مرة واحدة. وليس هذا الفرق جابه، وليس هذا الفرق يا فرق، شنو يا فرق؟ يا فرق أنه الطبيعة إذا أريد لها أن تنعدم شنو؟
بالجميع.
إذا أريد لها أن توجد، وليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين، يعني صيغة إفعال موضوعة إلى المرة، صيغة لا تفعل موضوعة لمن؟ إلى التكرار. لا، وليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين ودلالتهما، بل ذلك مقتضى طبع النهي ومقتضى طبع الأمر شنو؟ عقلا. العقل هو الذي يحكم، العقل هو الذي يحكم. تنبيهون، لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون ذكره من بحثي اجتماع الأمر والنهي. طبعا بعض العلماء درج هذه المباحث، أنا ما راح أتحدث بها لأن راح تجينا، بعض الأعلام درجها ولعله صاحب الكفاية درج هذه المباحث وين؟ مبحث اجتماع الأمر والنهي، دلالة النهي على الفساد، بحث مقدمة الواجب، مسألة الضد، مسألة الإجزاء، دخلها وين؟ في مباحث الألفاظ. الشيخ يقول هذه مباحث عقلية حقها أن تبحث لا في المقصد الأول الذي هو شنو المقصد الأول؟ مباحث الألفاظ، وإنما تبحث في المقصد الثاني الذي هو شنو؟ مستقلات العقلية. قال لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون ذكره من بحثي اجتماع الأمر والنهي. شنو اجتماع الأمر والنهي؟ أمثل لك مثال، أنا طبيت بأرض مقصودة، طبيت بأرض مقصودة، أرض مقصودة، أنا وصبت أرض مقصودة كما في الكويت، وهذا أريد أصلي، أريد أصلي. ساروا العلماء بحث، قالوا هاي طبعا بالأرض المقصوبة، شي يقول لي الخطاب يقول لي لا تغصب لا تغصب لا تغصب، ويجيني خطاب أذن على الظهر يقول لي صلي صلي. أنا إذا أريد أن أصلي هاي الصلاة تصير مصداق للنهي، ليش؟ لأنها تصرف بالأرض المقصوبة وهو شنو؟ حرام، وتكون شنو هاي الصلاة؟ مصداقا إلما مصداقا للمأمور به. فش قالوا الجماعة؟ قالوا هاي الصلاة، هاي الصلاة الخارجية والله من زاوية هي تصرف بالأرض المقصوبة، من زاوية شنو؟ من زاوية هي الصلاة. فهل يجوز اجتماع الأمر والنهي في هذه الصلاة؟ يعني شو نقول؟ نقول هذه الصلاة مأمور بها و و و و و إذا بنينا على هذا المبنى بالرسالة العملية إيش نكتب؟ نكتب من صلى في أرض مغصوبة فهو مثاب و وشنو؟ و و كمل ها؟ وعاصي وعاصي وعاصي. نقول هم مثاب وهم خلفية هذا شنو؟ إذا بنينا في وهو بحث طويل وعلمي، إذا بنينا على أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، أما إذا بنينا كما هو الحق على أن الأمر والنهي لا يجتمعان في شيء واحد، إيش نكتب؟ إحنا نغلب من نغلب إما جانب الأمر أو جانب. فإذا غلبنا جانب الأمر نقول من صلى في أرض مغصوبة فهو شنو؟ مأجور لا 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 لا, لا. أما إذا غلبنا جانب النهي إيش نقول؟ من صلى في أرض مغصوبة فهو عاصل لا مأجور. هذا يجينا يقول بحث اجتماع الأمر والنهي ودلالة النهي على الفساد. لما يقول لي لا تبع بعد خطاب يوم الجمعة النهي، إذا مرة نهي بالعبادة مرة بالمعاملة، إذا قال لي لا تصلي في الحمام صلي الفساد، هذا النهي يكشف عن فساد العبادة لو بس مأتوم، بس مأتوم يكشف عن الفساد. أو إذا تعلق النهي بالمعاملة قال لي لا تبيع والمنادي ينادي إلى صلاة الجمعة وبعت أنا، هذا النهي إذا تعلق بالمعاملة يكشف عن الفساد لما يكشف دلالة النهي على الفساد، لأنهما داخلان في المباحث العقلية كما سيتي وليس هما من المباحث الألفاظ. وكذلك بحث مقدمة الواجب، إذا وجب واجب ما هل تجب مقدمته أو لا، ومسألة الضد، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لو ما يقتضي، وراح نأخذ ضد عام ضد خاص. ومسألة الإجزاء ليست من مباحث الألفاظ أيضا، وسنذكر الجميع في المقصد الثاني المباحث العقلية إن شاء الله تعالى. اللهم صل على هذا تمام الكلام. احنا قلنا في مباحث الالفاظ الشيخ شيخ تكلم كم نقطة مباحث الالفاظ؟ لا 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 مباحث الالفاظ المقصد الاول كم نقطة؟ سبعة مو؟ النقطة الاولى شنو كانت؟ بحث المشتق وقد تقدمت ولله الحمد. النقطة الثانية الاوامر وقد تقدمت ولله الحمد. النقطة الثالثة النواهي. النقطة الرابعة التي سيقع الحديث فيها ان شاء الله في الجلسة اللاحقة بحث المفاهيم، وهو من الابحاث المهمة ان شاء الله تعالى، وهو المبحث الرابع في المقصد الاول مباحث الالفاظ. اللهم صل على محمد وآل محمد.